الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذا المقطع، قال: والآخران يعني الاستقراء والتمثيل يفيدان الظن، وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفن، يعني في المنطق في الصناعات الخمس. لكن قوله أن الاستقراء يفيد الظن هذا لا أعتقد أنه صحيح. الاستقراء يفيد اليقين، لكن كيف؟ مرة نأتي إلى الجزئيات، نجد جزئية لها صفة، نجدها في الجزئية أخرى تشاركها في النوع أو في الطبيعة، ونبحث واحدة بعد واحدة، ثم نعمم بدون ملاك. هذا لا يصح، هذا ليس استقراء، هذا تجميع الجزئيات. لا، الاستقراء نعم تعامل مع هذه الجزئيات وهو معطى تجريبي، ثم تقول بروز هذه الصفة في جميع هذه الأفراد لملاك واقعي، يعني الذات تقتضي هذه الصفة، يعني في علة لهذه الصفة، ثم كشف هذه العلة حسب العلوم في الفيزياء في الكيمياء في الفلك. إذن في قاعدة كلية، قاعدة الأسباب والمسببات، أو القاعدة التي تساق بهذه الصيغة أن الاتفاق لا يكون أكثريا. ما معنى؟ يعني كثرة التكرر دليل على العلية والمعلولية. نعم، فيفيد اليقين مشروط بكشف هذا القانون في هذه الأفراد. أقول يريد بالآخرين الاستقراء والتمثيل، وهما يفيدان الظن للعلم، يعني للعلم البرهاني. فإن تشاء نعم، واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق، وإنما أنساق الكلام إليه هنا. من الأول قلت لكم أن هذا بحث منطقي. نعم، أقول والتعقل والتجرد متلازمان لاستلزام انقسام المحال انقسام الحال، فإن تشابهت عرض الوضع للمجرد وإلا تركبت مما لا يتناه. هنا يشير إلى أن العلم يسابق التجرد. نعم، العلم دائما في واقعيات مجردة، فلهذا المشاة يقول في الحيوانات علم مادي، بمجرد تموت الحيوانات تنتفي من الوجود، تصير الرماد تنتفي تروح تراب، كذلك النبات والحجر من باب أولى أنه لا يدرك. أما الإنسان بوصفه مجردا، علمه يكون مجردا فينتقل به إلى البرزخ. إذن التجرد يعني من المادة يساوق التعقل. نعم، ويأتي به دليل. والتعقل والتجرد متلازمان، يعني أينما يكون التعقل يكون التجرد، لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال، يعني أنت إذا جئت إلى العلم حل في البدن، حل في النفس، والنفس مجردة فالعلم يكون مجردا. لماذا؟ لأن النفس لا تنقسم، فالمحل لا ينقسم، العلم لا ينقسم. إذا بنينا على أن الإنسان ينقسم، يعني هو مادي، فالعلم ينقسم والعلم بسيط. نعم، أقول هذه المسألة وما بعدها من تتمة مباحث التعقل، وقد ادعى هنا أن التعقل والتجرد متلازمان، يعني لا ينفكان، تلازم عدم الانفكاك، بمعنى أن كل عاقل مجرد وبالعكس، يعني وكل مجرد عاقل. أما الأول فاستدل عليه بعدما تقدم بأن التعقل حال في ذات العقل، يعني الصورة العلمية حالة في النفس، فذلك المحل يعني النفس، إما أن ينقسم أو لا ينقسم، والثاني هو المراد. نعم، يعني إذا لم ينقسم فهو حالة جمعية مجرد، فالعلم يكون مجرد. والأول باطن، يعني المحل ينقسم، لأن انقسام المحل يستدعي انقسام الحال، إذا الحال إما أن يحل بتمامه في تمامي في جزئي المحل أو في أحد جزئيه أو لا يحل في شيء منه. والأول يلزم منه الانقسام مع النفس مجردة إن كان الحال في أحد الجزئين غير الحال في الآخر، يعني العلم هنا وليس هنا، يعني في قطعتان. والأول يلزم منه الانقسام إن كان الحال في أحد الجزئين هنا غير حال في هذا الجزء، فعندنا جزئان في التركب. أو تعدد الواحد إن اتحد، إن اتحد يعني حقيقة واحدة ومتعددة، يعني العلم حل في حقيقة واحدة وهما جزء، يعني هذا يلزم الواحد. والثاني يفيد المطلوب، يعني إذا لم تكن هناك تركيب وكذا فيكون حالة جمعية فيكون مجردا. والثالث خلاف الفرض، لأنه بنينا على أنه ينقسم، فإذا ثبت ذلك فالجزئان إما أن يتشابه أو يختلف. والأول يستلزم، يعني التشابه يستلزم وجود المقدار لمفرض مجردا، النفس مجردة ليس لها مقدار. تشابه يعني الجزء هذا شبيه هذا الجزء، يعني يأتي الامتداد. إذا جاء الامتداد يعني الجسمية والنفس ليست جسما. والثاني يعني يختلف، يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء، لأنها كلها مختلفة، يعني تأتي إلى هذا الجزء المختلف. كذلك هل في العلم، هل في جزء وفي غير جزء يخالفه والتسلسل. نعم. والثاني يعني يختلف، يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء للصور العقلية، وذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة، دائما ينقسم ينقسم يتسلسل. إذن العلم حقيقة مجردة والنفس مجردة للتسانخ بين المحل والمحل، فيكون التجرد يلازم العلم والعلم يلازم التجرد. نعم. أعيد التطبيق، أقول هذه المسألة وما بعدها من تتمت مباحث التعقل، يعني التعقل مجرد، وقد ادعى هنا المصنف أن التعقل والتجرد متلازمان بمعنى لا ينفكان، بمعنى أن كل عاقل مجرد وكل عاقل كل عاقل مجرد وكل مجرد عاقل. أما الأول فاستدل عليه، لماذا كل عاقل مجرد؟ فيستدل عليه بما تقدم أن التعقل حال في ذات العقل، صورة منطبعة في العقل، فلذلك المحل، فذلك المحل إما أن ينقسم أو لا. والثاني يعني لا ينقسم، يعني ليس له حالة امتدادية، يعني ليس ماديا، فيكون مجردا، الحال يكون كذلك مجردا للمسانخة. نعم. والثاني هو المراد، يعني تبين أن النفس مجردة والعلم مجرد. والأول باطل، كيف ينقسم؟ لأن انقسام الحال يستدعي انقسام المحل، يعني يستدعي انقسام الحال. إذا انقسم المحل الذي يقبل العلم، طبعا الحال يتبع المحل، ينقسم بانقسامه. إذا الحال إما أن يحل بتمامه في جزئي المحل، يعني المحل تخيل منقسم إلى قسمين، فيأتي الحال يطال الجزئين أو في أحد جزئيه، لا في واحد فقط وليس في الاثنين، لأنه هو المفروض ينقسم إلى جزئين على الأقل، فيأتي العلم يروح إلى هذا الجزء فقط، يطال الجزء الأول لا يطال الجزء الثاني أو يطال الجزئين. نعم. والأول باطل لأن انقسام المحل يستدعي انقسام الحال. نعم، هذه قاعدة شهودية. إذا الحال إما أن يكون بتمامه في جزئي المحل، يعني العلم يكون في جزئين، أطال الجزئين، إذا لم يطل الجزئين يطل جزء واحد فقط أو في أحد جزئين، أو لا يحل في شيء منه، يعني ما ثبت أنه حال فليس بحال. والأول يعني يطال الجزئين منه، الأول يلزم منه الانقسام إن كان الحال في أحد الجزئين غير الحال في الجزء الآخر. نعم، يعني العلم هنا وهنا، يعني هنا وهنا، يعني ينقسم. أو تعدد الواحد الاتحدى، يعني العلم يطال الاثنين، فما كان جزئين صار جزء واحد. والثاني يفيد المطلوب، والثاني يفيد المطلوب، ما معنى هنا في المتن؟ يقول إما أن يحل بتمامه في جزء المحل أو في أحد جزئيه، أو لا يحل في شيء من هذا الثالث أو في أحد جزئيه فقط، فهذا الجزء لا ينقسم، فهو حالة جمعية، فيأتي العلم إلى جزء لا ينقسم. فيكون المحل بسيطا مجردا والعلم يكون مجردا. ولهذا يقول في المتن، نعم يقول إذ الحال إما أن يحل بتمامه في جزئي المحل أو في أحد جزئيه، أو لا يحل في شيء منهما، لا يحل في شيء منهما خلاف كونه حال، هذه فرضية ثالثة مرفوضة. الأول يلزم منهم الانقسام إن كان الحال في أحد الجزئين غير الحال في الآخر، أو تعدد الواحد للتحدى، يعني العلم أحاط بالجزئين وجعلهما جزءا واحدا. والثاني يفيد المطلوب، يعني التحدى يعني ما في انقسام، ما ثبت أنهم جزئان جزء واحد، يعني ما انقسم، فعدم الانقسام يعني حالة تجردية والعلم يكون مجردا. نعم. والثالث خلاف الفرض، لأنه بنينا أنه حال، في كيف لا يكون حالا، يعني حال وليس بحال محال. فإذا ثبت ذلك فالجزآن إما أن يتشابها، الجزآن في حال يعرض الجزآن، أو يختلف. والأول يستلزم وجود المقدار، لأن التشابه يعطي الامتداد، نعم، لما فرض مجردا. والثاني يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء، لأن هذا جزء يختلف عن هذا الجزء، نعم. ثم هذا نقسمه إلى جزئين، يأتي الاختلاف، والاختلاف ينقسم إلى هكذا أجزاء إلى ما لا نهاية، نعم. والأول يستلزم وجود المقدار، لأن التشابه لما فرض مجردا وهذا خلف. والثاني يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء للصورة العقلية، وذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة، قسم هذا الجزء الأول والجزء الثاني، ولكن ليس بنحو التشابه، لأن بنحو التشابه يعطي الامتداد الجسمية، لا بنحو الاختلاف. جيد. هذا المختلف كذلك ينقسم إلى قسمين، وغير متشابه يعني ما في امتداد، فينقسم إلى ما لا نهاية. إذن العلم بالدليل، هذا الدليل أنه مجرد تابع لمحله، النفس مجردة فالعلم مجرد. قال والاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة، نعم، يعني إذا كان النفس مجردة فتقبل الصور، نعم، وإذا كان العلم مجردا يقبل المعقولية. أقول هذا دليل الحكم الثاني، وهو أن كل مجرد عقل، وتقريره أن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة. لماذا؟ لأنه مجرد حالة جمعية، لأنهم عندهم مبنى، هما الفلاسفة، ما المانع من العلم هي المادة. لماذا نحن لا نعرف أسرار أنفسنا؟ لأننا متعلقون بالمادة. المادة يعني غياب التجرد، غياب النورانية، غياب الإضاءة، ولهذا احنا لا نرى الأشياء. أنا أتحدى من يقول أنا أرى الأشياء إذا لم ينعكس النور عليها. إذا لم ينعكس النور عليها لا تراها. لماذا؟ لأنها ما عندها قابلية التعقل، لأن المادة هي المانعة. إذا كان الشيء مجردا فهو له الأولوية في أن يعقل فأن يتعقل، يعني قابل أن يتعقل وقابل أن يتعقل، اسم فاعل واسم مفعول، نعم. أقول هذا دليل الحكم الثاني، وهو أن كل مجرد عقل، بينا أن كل عقل مجرد، أن نبين كل مجرد عقل، وتقريره أن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة. قل لماذا؟ لأن المادة هي المانعة والمادة غير موجودة في المجرد. إذا العائق عن التعقل إنما هو المادة لا غير، هذا مبنى. وكلما صح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره وهو قطعي، يعني الذي يتعقل نفسه قد يتعقل لوازمه، نعم، بالضرورة يتعقل لوازمه. إذن كل مجرد عاقل، نعم. فإذا كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره، فنقول هذه الصحة إما أن تتوقف على ثبوت المجرد في العقل أو لا. والأول محال، إن الثبوت في العقل نوع من المقارنة، فيلزم توقف إمكان الشيء على وقوعه، وهو باطل بالضرورة. والثاني هو المطلوب. لاحظت كيف يقول والاستلزام التجرد صحة المعقولية، بينه المجرد قابل أن يعقل نفسه، يعقل غيره. لماذا؟ لأن المجرد إذا عاقل نفسه يتعقل غيره، لأن هذا الذات ليس لوحدها، الذات مع لوازمها. مثلا الإمكان، يتعقل الإمكان للذات، الفقر، كثير من الأمور، الوحدة لهذه الذات، نعم، المعلولية لهذه الذات، والاستلزام التجرد، صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة. إمكان المصاحبة يعني لوازم أخرى لا تفارقها، تلازمها، لا تنفك. أنا أعلم بنفسي، وأعلم بنفسي أنها واحدة، أنها معلولة، أنها ممكنة، لوازم متعددة. إذن المجرد قابل لي أن يعقل. نعم نعم. إذ العائق عن التعقل إنما هو المادة لا غير، هذا قلنا. وكلما صح أن يكون معقولا وحده، وصح أن يكون معقولا مع غيره، وهو قطعي. قطعي يعني شهودي، ترى نفسك، ترى وحدتك، ترى إمكانك، ترى فقرك، ترى معلوليتك. فإذا كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره، يعني يكون ملازم ذلك الشيء، يقارنه يعني معه لينفك. فنقول هذه الصحة إما أن تتوقف على ثبوت المجرد في العقل أو لا. نعم، ثبوت المجرد في العقل أو لا. والأول محال، ثبوت المجرد في العقل لا. يعني بالعكس، العقل يثبت في المجرد، والأول محال، لأن الثبوت في العقل نوع من المقارنة، فيلزم توقف إمكان الشيء على وقوعه وباطله بالضرورة. والثاني هو المطلوب، يعني ليس ثابتا في العقل، وإنما يلازمه. وهذا الدليل عندي في غاية الضعف، لأن توقف إمكان مقارنة المجرد للمعقول للصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف الإمكان على الوقوع. إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول، وهو غير، والثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعقل، وهي غير، فيلزم ماذا؟ ذكر من المحال. أنا صدقوني ما فهمت الإعلام الحالي أصلا، كلامه ما ليس علميا، ليس علميا. المحقق الطوسي ماذا يقول؟ ثبت أن كل عاقل مجرد. لماذا؟ لأن هذا كل معقول أو كل عقل يحلل النفس. إذا أثبتنا أن النفس ليست جسما، ليست فيها امتداد، حالة جمعية، فتكون مجردة، الحال يكون مجردا، تعلمنا أن التعقل مجرد. الآن لا، كل مجرد عاقل، المجرد يدرك نفسه. إذا أدرك نفسه، المحقق الطوسي يقول في قاعدة، لا يمكن أن تدرك النفس لوحدها، يجب أن تدرك معها شيء، وهو المقارنة، يعني اللازم، يعني الوحدة، المخلوقية، المعلولية، التشخص. كثير من أمور تلف النفس، تلازمها ولا تنفك عنها. أنظر هذه المقارنة، ما معنى؟ يعني النفس خرجت من تعقلها لنفسها إلى تعقلها لأمر آخر. إذن كل مجرد عاقل، يعني يتعقل، يعني يدرك. كل مجرد يدرك، وكل مدرك مجرد. هكذا المحقق الطوسي، وهذا كلام في غاية الدقة والصحة. يقول فإذا كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره من اللوازم. فنقول هذه الصحة إما أن تتوقف على ثبوت المجرد في العقل أو لا. والأول محال، يعني المجرد لا يكون في العقل، العقل يكون في المجرد. والأول محال، لأن الثبوت في العقل نوع من المقارنة، فيلزم توقف إمكان الشيء على وقوعه، يعني الإمكان الاستعدادي. والإمكان الاستعدادي في المجردات غير معقول، ما عندنا إمكان استعدادي في المجردات، إمكان استعدادي فقط في الماديات، وهو باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه الإمكان الاستعدادي ليس موجود في الماديات. والثاني هو المطلوب، يعني ما عنده إمكان استعدادي، يعني التعقل حاضر عنده، يكفي فقط أنه يدرك ذاته، يدرك هذا التعقل يكون معه، يعني يدرك أنه واحد، أنه مخلوق، أنه مشخص، أنه كذا وكذا من اللوازم. إذن إدراك الوحدة والمعلولية إدراك خارج الذات. إذن كل مجرد يعقل غيره. هنا العلماء الحلي يقول هذا الدليل عندي غاية الضعف، لأن توقف إمكان مقارنة المجرد للمعقول للصور المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف الإمكان على وقوعه، يعني الإعلام الحين يقول ما نحتاج إلى الإمكان الاستعدادي حتى تثبت أنت التجرد. لماذا؟ إذا الإمكان يعني إمكان استعدادي هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول وهو غير. نعم وغير، هذه ما فهمت أنا، وغير غير ماذا؟ نعم. والثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل. نعم المعقول يعني الصور، يعني الوحدة، التشخص، معلولية، المخلوقية. للعقل يعني النفس، وهي غير يعني فيه ثنائية، فلا يلزم ما ذكر من المحال. لا يلزم. لماذا؟ لأن أنت لا تكتسب كمالا إلا إذا كان عندك إمكانا، كان عندك إمكان استعدادي، يعني قابلية استعدادية التي تستدعي المادة. والنفس مجردة ما عندها قابلية استعدادية، إذن هذه التعقلات دائما حاضرة عندها، يعني لما ما تحتاج إلى المادة يتعقل وحده. هذا هو برهان الشيخ الرئيس. نعم. المسألة 23 في أحكام القدرة، انتهينا من العلم، وهذا بحث الآن في الفلسفة. قلت لكم هذا مقدمات التجريد أو شرح التجريد إلى الإلهيات، هذه كلها الآن تطور تطور عجيب جدا. العلم ليس هكذا الآن، العلم تطور كثير، ولهذا في قوم المقدسة لا يدرسون هذا الأمر، يبدأوا بالإلهيات. لكن معليش نحن استفدنا منه الكثير، وإذا وصلنا إلى الإلهيات وهي قريب ما بقي شيء، هناك نستثمر الصحيح من هذه الدروس. الذي هو ليس بصحيح ينتمي إلى تاريخ علم الكلام لا نعرض له ولا نمسه ولا نستخدمه، نستخدم فقط ما ثبت صحته. المسألة 23 في أحكام القدرة، يعني المكنة، القدرة يعني المكنة. قال ومنها القدرة، نعم، من الكيفيات النفسانية القدرة، لأن القدرة في دائرة النفس. النفس تقدر على حمل الأثقال وعلى دفع الأثقال وعلى الجري والمشي وكذا، وتفارق الطبيعة، ليس هي الطبيعة، يعني القوة ليست هي الطبيعة. الطبيعة كالبدن مثلا، القوة ليس هي البدن، القوة هي كيف نفساني، يعني حالة للنفس توظف البدن إذا كان في دائرة ماذا؟ الأفعال المادية. أما إذا كانت في الأفعال الملكوتية أصلا لا تحتاج إلى البدن. ويفارق المزاج، المزاج قلنا اعتدال بين الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، بمقارنة الشعور، يعني القدرة عندها شعور، أما الطبيعة والمزاج ما عندهما شعور. شعور يعني الوعي. والمغاير في التبع، يعني المغاير في الفعل، فعل القدرة غير فعل المزاج وفعل الطبيعة. إذن اختلاف اللازم يدل على اختلاف الملزوم. نعم. أقول لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة، وأشار بقوله ومنها، أي ومن الكيفية النفسانية، لأنها صفة قائمة بذوات الأنفس. جيد. إذن القدرة كيف نفساني؟ وأعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر، أعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر، قلنا الجسم لا يؤثر، وإلا لا تساوت الأجسام في ذلك. يعني إذا قلنا الجسم يؤثر، تخيل مثلا أنا بدني هو الذي أوجد الفعل، الكتابة مثلا، الجسم عنده قدرة وهو الذي يكتب، ليس النفس، يعني ليس النفس بهذه القدرة ككيف نفس، يعني جسمي أنا يعني بدني كتب، كل الأجسام متساوية، هي الامتداد، إذن يجب أن يصدر عنها كلها الكتابة. لماذا؟ لأن القاعدة الواحد لا يصدر عنه إلى الواحد، هم رفضوها ولكن يطبقوها دائما. لماذا؟ تقول وحدة الملاك. وحدة الملاك ما هو؟ وحدة الامتداد. أنا كتبت لامتدادي، الزجاج هذا ممتد، لماذا لا يكتب؟ لأن الملاك موجود، لاحظت كيف؟ ولهذا يقول واعلم أن الجسم من حيث هو غير من حيث هو غير مؤثر. جيد. وإذا أثر، وإلا لا تساوت الأجسام في ذلك، يعني كل الأجسام يصدر منها الأثر نفسه، وإنما يؤثر باعتبار صفة قائمة به، ما هي القدرة. والصفة المؤثرة إما أن تؤثر مع الشعور يعني الوعي، أو بدون الشعور، وعلى كلا التقديرين إما أن يتشابه التأثير أو يختلف. فالأقسام أربعة، أحدها الصفة المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير، وهي القوى الفلكية، يعني القوى الفلكية عن النفوس الفلكية متشابهة في التأثير والشعور. الثاني المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير وهي القوة الحيوانية، هذا ينام وهذا يأكل وهذا يشرب، يعني القدرة التي يأتي البحث عن أحكامها. ثالث الصفة المؤثرة غير المقترنة بالشعور المتشابهة في التأثير وهي القوة الطبيعية. القوة الطبيعية يعني الأجسام كلها، طبيعة كلها تحتاج إلى حيز، كلها لها ثقل، كلها متساوية. الرابع غير المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير وتسمى النفس النباتية. إذا نفس فلكية، نفس حيوانية، ونفس وطبيعة قوة طبيعية، ونفس نباتية. إذا عرفت هذا فنقول القدرة مغايرة للطبيعة والمزاج، أما الأول فلوجوب اقترانها بالشعور بخلاف الطبيعة، الطبيعة مادة ما عندها شعور، إذا القدرة لا تكون في الطبيعة. وأما الثاني يعني المزاج فلأن المزاج كيفية متوسطة من الحرارة والبرودة واليبوس والرطوبة فيكون من جنسها، يعني القوة تكون من جنسها، تكون رطوبة يبوس حرارة وبرودة أو على الأقل اعتدال، فتكون تابعة يعني تأثيره من جنس تأثيرها، فيكون تأثير واحد، يعني الأثر يكون باردا يابسا حارا و نعم تكون رطوبة يبوس رطوبة حرارة وبرودة، يعني كل ما تراه في الكون حتى الإنسان تصدر منه إلى هذه الكيفية الأربعة، هذا غير معقول. فتكون تابعة يعني تأثيره من جنس تأثيرهما، يعني تأثير المزاج من جنس تأثير هذه الكيفية. هنا قال الحرارة والبرودة فقط، نعم لماذا؟ لأن الحرارة والبرودة هي ملاك الحركة، أما اليبوس والرطوبة ملاك السكون، ولهذا جاء بالحرارة والبرودة فقط. نعم، فلأن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة، يعني اعتدال، كيفية متوسطة يعني اعتدال، لا حرارة زائدة ولا برودة زائدة، فزائدة فيكون من جنسها، يعني القدرة تكون من جنسها، فتكون هذه القدرة تابعة يعني تأثير القدرة من جنس تأثير الحرارة والبرودة. وأما القدرة فإن تأثيرها مضاد لتأثيرهما، ولهذا أشار بقوله والمغاير في التابع. نعم، قد القوة أنت تمنع حتى هذه الكيفيات، تمنع حتى هذه الكيفيات من تأثيرها مع قوة. إذا القوة هذه ليست من سنخ الطبيعة ولا من سنخ المزاج. قال مصححة للفعل بالنسبة، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.